أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 82: من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج كفى. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: إذا كان الشخص مشتغل الذمة بحجة الإسلام ومات بعد ذلك وله ترك، تفي بنفقات الحج، ووجد من يتبرع عنه لأداء هذه الحجة، فهل هذا الحج التبرعي يجزي وتبرأ ذمة الميت به، أم لا بد من إخراج حجة الإسلام من نفس التركة؟ الجواب أن هذا الحج التبرعي يجزي عن حجة الإسلام وتبرأ به ذمة الميت، فكما أن الشخص إذا مات وليس له تركة وتبرع متبرع عنه أجزأه ذلك، فكذلك من مات وله ترك وقد اشتغلت ذمته بالحج، إذا تبرع عنه متبرع أيضا يجزي وتبرأ ذمته. وهذا تقدم في ذيل مسألة 72، حيث ذكرنا هناك أن من مات وكان له ترك لا يجب إخراج حجة الإسلام من تركته، فإنه لا دليل على ذلك، بل الدليل هو على العدم، حيث وجدت جملة من الروايات دلت على أن الذي يموت يمكن التبرع عنه وتبرأ ذمته بذلك، وكانت هذه الروايات مطلقة لا تفرق بين من له تركه ومن ليس له تركه، من قبيل ما جاء في صحيحة الحكم قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إنسان هلك ولم يحج ولم يوصي بالحج، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة. واحد من أهله كلف له رجل أو كلف له امرأة تحج عنه، ماكو فرق، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه، أو يكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ الحج لمن أحج يعني للنائب، ويؤجر من أحج، هذا اللي كلف له رجل أو امرأة من أهله من أقاربه اللي كلفهم، هذا يؤجر. فقال الإمام صلوات الله عليه: إن كان الحاج غير صرورة، النائب غير صرورة، أجزأ عنهما جميعا وأجر الذي أحجه. وهذه الرواية حكمت بالإجزاء، هسه على كلام أنه يلزم أن يكون النائب صرورة أو لا يلزم أن يكون صرورة، هذا يأتي إن شاء الله في المسائل اللي يتعرض بها سماعة السيد لأحكام النيابة والنائب. وهذه الرواية حكمت بالإجزاء وهي مطلقة، لم تفصل بين من كان له تركة ومن ليس له تركة، فتشمل الاثنين. إذا لا يلزم على إخراج الحج من تركة الميت، بل يصح فيما لو أتى متبرع وتبرع به عنه. كما أنه تقدم أيضا في مسألة 72، هناك ذكرنا أن المتبرع لا يشترط في صحة حجه أن يستأذن من الولي أو من الوارث، فأنه لا دليل على ذلك، ما دام ذمة الميت مشتغلة وقد أتى بالحج نيابة عنه فبذلك تفرغ ذمته وإن لم يأذن الولي بذلك. قال: من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج كفى. إذن هذا الحج يجزي وتبرأ ذمة الميت به. النقطة الثانية: من مات وعليه حجة الإسلام وكان له تركه، تفي بنفقات الحج، ولم يكن قد أوصى بالحج، لم يوصى، لا توجد وصية، وتبرع متبرع عنه، قلنا هذا يجزئه السؤال هو أن ما يقابل نفقات الحج هل يرجع تركه ويكون للورثة أم أنه يصرف في وجوه الخير؟ تالي هي حجة الإسلام لو لم يتبرع بها متبرع لأخرجت من أصل التركة، فهذه ما يقابلها من النفقات بعد أن تبرع بها متبرع، هذه تبقى تركة ويرثها الورثة أم أنها تصرف في وجوه الخير عن الميت؟ واضح السؤال؟ الجواب هذه ترجع تركة وتوزع على الورثة بنسبة حصصهم ولا تصرف في وجوه الخير، باعتبار أن أداء الحج، أن المتبرع لما تبرع بالحج وفرغ ذمة الميت فيصير حكم هذا الميت حكم من مات ولم تكن ذمته مشتغلة بالحج، فإذا مات الشخص وليس في ذمته حجة الإسلام فجميع التركة تكون للورث، وهذا قد برأت ذمته، فأيضا تركته بما فيها النفقات التي تقابل الحج هذه تكون للورثة. واضح؟ وما دل من الروايات على أن من مات وعليه حجة الإسلام تخرج الحجة من أصل التركة هذه ناظرة إذا لم تبرأ ذمة الميت، فإذا لم تبرأ ذمة الميت إجت هاي الروايات بيّنت أن قسم من التركة هو باقي على ملك الميت وهو ما يقابل حجة الإسلام، أو نفترض أنها تريد أن تبين مطلب آخر وهو أن التركة تنتقل إلى الورثة، جميع التركة تنتقل إلى الورثة ولكن يبقى مقدار نفقات الحاج هذا متعلق، مقدار ما يقابل الحجة هذا يبقى معلق، فلابد أن يؤدوا الحجة. هسا على الخلاف هذا أكو بي كلام بين الفقهاء أنه إذا واحد مات وذمته مشغولة بحجة الإسلام كل التركة تنتقل ويبقى قسم الذي هو مقابل حجة الإسلام معلقا هذا حق للميت، أو لا من البداية لا تنتقل كل التركة يبقى مقدار نفقات الحاج على ملك الميت. بالنتيجة على كلا المبنيين ما دام قد برئت ذمة الميت فلا موضوع حينئذ لأنه لا يوجد حجة الإسلام، سواء بنينا على أن التركة تبقى على ملك الميت فهذا تبقى فيما لو فرض ذمته مشغولة والآن افترضنا أن الذمة قد برئت، أو قلنا أنها تنتقل ولكن تبقى معلقة على أداء الحج مقدار ما يقابل الحج هذا يبقى، فأيضا هنا لا موضوع، فأن الموضوع هو اشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام ولا يوجد اشتغال، فبالحالتين قد برئت ذمة الميت فعليه ما يقابل الحج من نفقات الحج، ما يقابل الحج من النفقات هذا يرجع ميراثا إلى الورثة. قال ولم يجب إخراجها من صلب ماله، هذه لا تخرج من صلب ماله. طيب وين تروح هذه إذا لم تخرج من صلب ماله وتبقى تركة؟ بقرينة ما يأتي في النقطة الثالثة. في النقطة الثالثة طبعا هذا لا يفرق فيه ولم يجب إخراجها من صلب ماله يعني تبقى على ملك الورثة بلا فرق بين أن نفترض أنه لم يوصي كما في النقطة الثانية اللي بيناها، أو افترضنا أنه أوصى ولم يقيدها بالثلث، في الحالتين هذه تبقى تركة توزع على الورثة بنسبة حصصهم. واضح؟ النقطة الثالثة ما إذا فرض أن هذا الشخص الذي مات كانت ذمته مشتغلة بحجة الإسلام ووجد من يتبرع عنه قد أوصى هذا الميت بأن تخرج حجة الإسلام من ثلثه، في النقطة الثانية لا توجد وصية أو توجد وصية ولكن لم يقيدها بالثلث، أما هنا نفترض أنه أوصى أن تخرج حجة الإسلام من الثلث وتبرع متبرع عنه. فهنا ما يقابل حجة الإسلام الذي يفترض أن يخرج من الثلث، هذا هل يرجع ميراثا للورثة أم أنه يصرف في وجوه الخير عن الميت؟ سماحة السيد يقول هذا لا يرجع ميراثا وإنما يصرف في وجوه الخير، صرف عن الميت في وجوه الخير، ونراعي ما هو الأقرب إلى نظر الميت. هسه لماذا أنه هذا لا يرجع ميراثا ولماذا يصرف في وجوه الخير؟ الجواب أنه ما دام افترضنا أن حج المتبرع صحيح ويجزي وتبرأ به ذمة الميت، فحينئذ لا يبقى موضوع للوصية، هو يوصي بالحج حتى يبرئ ذمة الميت، ووجد من يبرئ ذمتك فهنا انتفى موضوع الوصية، فإذا لا يجب العمل بهذه الوصية. طيب لماذا لا ترجع هذه الأموال التي هي تقابل نفقات الحج؟ لماذا لا ترجع ميراثا؟ شنو الفرق بين هاي النقطة والنقطة السابقة فيما إذا لم يوصي أو أوصى ولم يقيدها بالثلث؟ هنالك قلنا هذه الأموال ترجع ميراثا، إذا قيدها بالثلث لماذا لا ترجع ميراثا؟ لا ترجع ميراثا باعتبار أن الميت عندما أوصى بإخراج حجة الإسلام من الثلث فظاهر هذه الوصية أنه يريد الإبقاء على ثلثه، لا يريد الثلث أن يرجع ميراثا، وإلا إذا كان لا يريد الإبقاء على ثلثه من البداية يوصي ولا يقيدها بالثلث، فتقييده تقييد الوصية بالثلث هذا معناه ظاهره أنه يريد الإبقاء على ثلثه، لا يريد الثلث أن يذهب إلى الورثة. فإذا فرض أن الثلث بقي على حاله لوجود من تبرع وأبرأ ذمة الميت فلا يرجع هذا الثلث إلى الورثة، لأنه هذا ظاهر الوصية، وإنما يصرف فيما هو الأقرب إلى نظر الميت من وجوه الخير. شوف شنو مثلا نلاحظ، هذا نفس الميت يريدها مثلا يبنى بها حسينية، أو أقرب إلى الإنفاق على الأيتام مثلا، على مؤسسات الأيتام، على طلبة العلم، في أي وجه من وجوه الخير التي تكون أقرب إلى نظر الميت. إذن من خلال هذا اتضح لنا أنه في حالتين ترجع الأجرة ميراثا، الأجرة التي تقابل نفقات الحج هذه ترجع ميراثا فيما إذا تبرع متبرع. الحالة الأولى ما إذا لم يوصي الميت، والحالة الثانية ما إذا أوصى ولم يقيدها بالثلث، فأيضا هنا ما يقابلها يرجع ميراثا. واضح؟ لأنه ظاهر هذه الوصية التي يريد الميت إبراء ذمته ولم يقيدها بالثلث، ظاهرها أنه لا يريد الإبقاء على ثلثه، ولا لو أراد الإبقاء على ثلثه لقيدها بالثلث، فإذا لم يقيدها بالثلث معناه أنه لا يريد الإبقاء على ثلثه، وبالتالي تبقى تركة للورثة. ففي حالتين هذه الأجرة ترجع ميراثا فيما إذا تبرع متبرع، الأولى ما إذا لم يوصي، والثانية ما إذا أوصى ولم يقيدها بالثلث. وأما إذا أوصى وقيدها بالثلث فلا ترجع ميراثا، بل تصرف في وجوه الخير ويراعى فيها الأقرب إلى نظر الميت. قال ولم يحج ولم يجب إخراجها من صلب ماله. وكذا هذا قلنا يشمل حالتين، ما إذا لم يوصي أصلا لهذه النقطة الثانية، أو ما إذا أوصى ولم يقيدها بالثلث في قبال النقطة ثالثة التي تفترض أنه يوصي ويقيدها بالثلث، ولم يجب إخراجها من صلب ماله. طيب يعني شنو لم يجب إخراجها؟ يعني قلت تبقى تركة، هذه لا نخرجها، تبقى هذه ميراثا للورثة. وكذا لو أوصى، هذه النقطة الثالثة، لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع، لم تخرج من ثلثه، برئت ذمته، لا موضوع الوصية حينئذ. يعني لا يجب العمل بهذه الوصية الانتفائي موضوحة، فإن الذي يوصي وإن قيدها بالثلث هو شيء يريد براءة الذمة، هذا واحد. اثنين، يريد أن الإبقاء على ثلثه، فمن جهة أن الذمة قد برئت انتفى موضوع الوصية فلا يجب العمل بها، ومن جهة أنه يريد الإبقاء على ماله على ثلثه، فإذا لا ترجع ميراثا بل تصرف في وجوه الخير، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير. وهنا طبعا كن نلتفت، ما تجي بعد مسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب اللي راح تجي في أكثر من مورد، سماع السيد يبين أنه بناء على وحدة المطلوب كذا، بناء على تعدد المطلوب كذا. هنا ما تجي هاي الفكرة، باعتبار أن فكرة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب هذه تأتي فيما إذا لم يؤت بمتعلق الوصية ولم يتحقق بالخارج، أما إذا فرض أن متعلق الوصية قد حصل كما هو في مقامنا حيث برئ ذمة الميت وجيء بالحج نيابة عنه، فهنا لا تأتي فكرة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. مسألة 83، إذا أوصى من عليه حجة الإسلام بأن يحج عنه ولم يقيد ذلك بالثلث، ما قيد بالثلث، قال أريد تحجون عني، فهنا يوجد ثلاث صور لهذه الوصية. الصورة الأولى أن نفترض أنه يوصي بأن يؤتى عنه بالحج ويقيد أن يكون الحج حج بلدي، يريد حج بلدي، يوصي بالحج البلدي، هذه صورة. الصورة الثانية أن يوصي بأن يؤتى عنه بالحج ولا يقيده بمكان معين، من يجيبوا عنه مو مهم، وش يريد؟ يريد حج، يريد أن يبرئ ذمته، ما يعين من أي مكان يشرع عنه في الحج. والصورة الثالثة ما إذا أوصى بأداء الحج عنه من بلد آخر غير بلده، كما إذا فرض هذا من أهل بغداد مثلا، قال أنا أريد الحج من النجف، أو افترض هذا من بلد آخر قال أريد الحج من كربلاء، النائب يكون يشرع بالحج من كربلاء. هذه الصورة الثالثة ما إذا أوصى بالحج من بلد آخر غير بلده، هذا تأتينا في مسألة 85، حيث ذكر سماحة السيد إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف مثلا، هذا راح تجينا. وأما الصورة الأولى والثانية ما إذا أوصى بالحج البلدي من بلده، أو أوصى بالحج ولم يقيد مكان الشروع بالحج، فتعرض إليهما سماحة السيد في هذه المسألة، واضح؟ وذكر أنه إذا لم يعين مكان الشروع أوصى بالحج ولم يقيدها بأن تكون حجة بلدية أو حجة من بلد آخر، فهنا لا إشكال ولا شبهة في أنه يكفي الاستئجار عنه من الميقات، لما تقدم من أن الحج الميقاتي هو يجزي عن الحج عن حجة الإسلام وتبرأ به ذمة الميت، ولا يوجد دليل على أنه يلزم إخراج الحج من بلد الميت، واضح؟ فإذا إذا لم يقيد الوصية بأن تكون أن يقيد الحج بوصيته بأن تكون من مكان معين، لم يقيد لا صريحا ولا بقرينة، ماكو شيء يدل على أنه يريد الحج البلدي أو الحج من مكان آخر، فيكفي هنا في إشباع هذه الوصية وتحقيقها أن يؤتى عنه بالحج الميقاتي لعدم الدليل على لزوم الإتيان بالحج البلدي. وأما إذا أوصى بالحج البلدي فهنا يلزم العمل بالوصية، واضح؟ لأنه الوصية كما هو مذكور في محله هذه يجب العمل بها، وحينئذ يخرج له الحج البلدي. ولكن الفارق بين الحج البلدي والحج الميقاتي هذا يخرج من ثلث الميت، يخرج من الثلث، لأنه لا يلزم إخراج ما زاد على الحج الميقاتي من أصل التركة. الذي يخرج من أصل التركة هو الحج الميقاتي كما تقدم، وما زاد على ذلك لا يوجد دليل أنه يخرج من التركة، فعليه ما دام وصية وفيها زيادة على الواجب فتخرج من الثلث، إن وفى الثلث بها، يكون الثلث يكفي بالفارق بين الحج البلدي والحج الميقاتي. أما إذا فرض أن الثلث لا يكفي، لا يكفي ولا يسد الفارق بين الحجتين، فهنا لا يلزم العمل بهذه الوصية. كيف لا يكفي؟ كما إذا فرضنا أن التركة كانت 7 ملايين والحج البلدي قيمته 6 ملايين والحج الميقاتي قيمته 4 ملايين، فالفارق بين البلدي وبين الميقاتي هو 1 مليون، وثلث الميت حينئذ ايش قد راح يصير؟ الواجب هو إخراج الحج الميقاتي، والحج الميقاتي كم قيمته؟
4،
فالمتبقي من التركة 3 ملايين، التركة افترضناها 7، فثلث الميت ايش قد راح يصير؟ 1 مليون، ثلث يخرج بعد إخراج الحج من أصل التركة، فثلث الميت 1 مليون، هذا الثلث لا يفي بالفارق بين الحج البلدي والحج الميقاتي، فإن الفارق بين البلدي والميقاتي هو 1 مليون، وهذا شقد الثلث 1 مليون، فهنا لا يفي. إذا كان الثلث لا يفي لا يجب العمل بهذه الوصية، وهكذا كل وصية يفترض أنها لا يمكن العمل بها فتسقط حينئذ. إذن ما زاد على الحج البلدي يخرج من الثلث إن وفى الثلث بالفارق بين البلدي وبين الميقاتي، وهذا ما يأتي التعرض له في المسائل الآتية. في موارد الزيادة على الواجب يجب العمل بالوصية، ولكن الزائد من أين يخرج؟
من الثلث.
إن وفى الثلث به وإن لم يفي به فلا يلزم العمل بهذه الوصية، كما تأتي موارد متعددة لذلك.
بالحج الميقاتي فقط،
فهنا يؤتى له بالحج الميقاتي بلدي بعد.
يستحب أن تكمل هذه المبالغ مثلا من كبار الورثة، استحباب بها
يعني هسه إن وجد متبري خب بلا إشكال أنه يلزم العمل بالوصية، فيتمم الثلث وحينئذ يخرج الحج البلدي. إن لم يوجد متبرع هسه الورثة يرضون أنه يخرجون الحج البلدي بها ونعود، إذا ما رضى فهنا يجب إبراء ذمة الميت فيخرج له الحج الميقاتي ويسقط العمل بهذه الوصية. قال: من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك. يجب لماذا؟ لأنه يجب العمل بالوصية. كل وصية ليس فيها حيفا على الورثة هذه يلزم العمل بها، كل وصية هي هكذا، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث. طيب، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفي بالاستجارة من الميقات. إذن صورتين عندنا، صورة يوصي بالحج البلدي، هنا يجب العمل بالوصي. صورة لا يوصي بالحج لكن ما يحدد لا بلدي ولا ميقاتي ولا من مكان ثالث، هنا يكفي الاتيان بالحج الميقاتي. واضح؟ ولم يعين شيئا اكتفي بالاستجارة من الميقات إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستجارة من البلد. فهذا وين يدخل؟ يدخل بالصورة الأولى، أنه إذا أوصى بالحج البلدي مرة يوصى صريحا يقول يا بتجيبوا عني حج بلدي، هيد واحد يحج عني من البلد. مرة لا، أكو قرينة، ما يوصى صريحا بس أكو قرينة، كما إذا عين مقدار من المال يناسب الحج البلدي، أو مثلا قال أجر عني فلان من الناس اللي هو من بلده، فمعناه شيري الحج بلدي، كما إذا عين بلدي. إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي. مسألة 84 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.